مودة هترجع لمتنا.
نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وكل لقاءاتنا معكم مرحومة ومجبورة فيها من الخير والثواب والنفع والفائدة والفقه وما نتعلم فيها من خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أهلا وسهلا، حلقة جديدة من برنامجكم الملتقى مع فقيهنا وشيخنا ومعلمنا فضيلة الشيخ الدكتور الفقيه أبو بكر الحنبلي. مرحبا سيدنا،
حياك الله الشيخ، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم.
اللهم أمين يا رب العالمين. سيدنا الشيخ، إحنا خدنا كتاب فضلتك الموجز أو الموجز الجامع الحقيقة لقضية حياتية تفصيلية، قضية الطلاق. ودايما أقول لما أرى كتاب 60 نوع من الطلاق أو من أنواع الطلاق عنوان الكتاب، ف الناس بتستفسر لما تسألني تشوف الحلقة ايه هو الطلاق، احنا كنا فاكرين ان هو نوعين ولا ثلاثة ولا اكتر، 60 نوع. فده يدل ان الامة محتاجة انها تتعرف اكثر على تفاصيل قضية الطلاق حتى لا تقع في الحرام في علاقة يومية، علاقة حياتية، علاقة زوجية.
وهنا اود ان اذكر بما لا يخفى حضرتكم،
طب
قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه.
وقع فيه الله.
كما يجب علينا أن نتعلم التوحيد ينبغي علينا أن نتعلم الشرك. التوحيد حتى نعتقده ونتلبس به، والشرك حتى نجتنبه ونحذر منه. فكذلك نحن نتعلم فقه الزواج ونتعلم فقه الطلاق.
نعم. ومن هذا المنطلق أيضا فضلتك يعني ذكرتني بحديث سيدنا حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر
مخافة أن يدركني.
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تعلموننا في قواعد أصول الفقه. أنا عايز أقف أو أبدأ بطلاق المكره، وده من أنواع الطلاق اللي عرجنا عليها في حلقات سابقة، بس محتاج شيء من التفصيل وحدود الإكراه عشان ما حدش يقول أنا كنت مكره على الطلاق ده. طب إيه حدود، هل في معيار في الشريعة لفكرة الإكراه في الطلاق؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد
صلى الله عليه وسلم.
ثم أما بعد، أولا طلاق المكره لا يقع، هذا أولا. وثانيا الإكراه يكون بالقتل أو بالضرب أو بالحبس أو بالقيد، بمعنى يكون بالقتل يعني غلب على ظنك إن لم تطلق ستقتل
بأي تحت تهديد السلاح،
إن كان سكينة ولا مسدس أو بأي كيفية من الكيفيات، غلب على ظنك بالفعل أنك إذا لم تطلق ستقتل. أو بارك الله فيك ستضرب ضربا مبرحا، فكذلك أنت تريد أن تدفع عن نفسك القتل أو الضرب، أو ستحبس شهر أو سنة أو أكثر أو أقل، أو ستقيد بالسلاسل أو بالحبال أو ما شاكل ذلك. أو سينتزع منك مالك، أنت عندك 5 فدادين أو عندك 5 قراريط أو عندك 1,000,000 أو 500,000 أو 300,000 أو أكثر أو أقل،
هي مضوك على تنازل بالإكراه. مثلا يعني
يبقى القتل أو الضرب أو الحبس أو القيد أو انتزاع المال.
طب أنا أفهم هذه الأشياء كلها إلا الضرب، عايز أفصل فيها سيدنا شوية، لأن كل واحد له قدرات غير التاني.
طبعا
في واحد لو الواحد هوشه مثلا زي ما بيقولوا طلق يخاف، لو فمعيارها ايه؟
لو العملية عملية كف او كفين او بنية في الكتف او بتاع، دي قضية سهلة. لكن ضرب يعني يسيل دما او يكسر عظما ازاي، او يترك اثارا في الجسد،
يعني يغلب على ظني يعني ان الشخص ده لو ضربني يبقى ضربه
هيؤذيني. اما السب والشتم واللعن
يحتمل
لا بأس يعني لا يجوز شرعا لكن لا بأس لو 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 قال إذا لم تطلق سأسبك يسب، سأشتمك يشتم، سألعنك يلعن، فستعود عليه.
نعم.
خدت معنى ده زي إلى غير ذلك. يبقى بارك الله فيك. رقم واحد طلاق المكره لا يقع. طيب رقم اثنين تفضلت أنت بالسؤال ما حدود الإكراه؟ قلنا ألف القتل، باء الضرب المبرح، جيم الحبس، دال القيد، هاء انتزاع المال. انتزاع
المال.
المال. وأنا أذكر أن هناك رجل في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كان يسكن في رأس جبل. كان يسكن فين؟
في رأس الجبل.
رأس الجبل.
فوق في قمة الجبل.
في قمة الجبل. وهناك جبل أمام هذا الجبل وبين الجبلين وادي. فالمكان المنخفض بين جبلين يسمى وادي. وفي الوادي في أسفل الوادي في نحل، خلايا نحل. فالرجل ربط الحبل في مكان في أعلى الجبل ونزل على الحبل في قعر الوادي. فزوجته على رأس الجبل كانت متضايقة منه وغاضبة، فقالت له طلقني. ألا لن أطلقك. قالت طلقني وإلا قطعت الحبل. وإلا قطعته هتجيب سكينة وتقطع الحبل
خلاص يقع على جدر رقبته.
أيوة. فلما وجد الأمر فيه جدية قال لها أنت طارق، وهو لا يقصد الطلاق إنما قصد أن يدفع الأذى عن نفسه
المتوقع.
وهذا الأذى فيه إلا لكم فيه موت، فيه كسر لجسده وإيذاء كبير. فقال لها أنت طارق. وبعد ذلك هو كان يريد أن يصل إلى قعر الوادي ليشتر عسلا، يشتر عسلا يجمع العسل الأبيض
من الخلايا،
من الخلايا. فذهب بعد ذلك إلى الفاروق عمر المبشر بالجنة ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه
الملهم،
فاستفتاه فقال أن طلاقك لا يقع. فقال أن طلاقك لا يقع لأنك لا تقصد الطلاق ولا الفراق ولا التسريح، وإنما أنت تقصد دفع الأذى عن نفسك.
يا سلام. أنا عايز أخد بعد آخر مهم برضو حضرتك تؤكده يعني من خلال هذه الرواية، يعني أن هذه يعني حادثة طريفة وغريبة لكن تدل على أن طبعا النساء يعني قاسم مشترك في كل الأزمان حتى في زمن عمر، يعني حين
يا سيدي أريد أن
أستوقف ولدى فضلتك كلام كثير في هذا
الزمن. أريد أن أستوقفك هنيها.
تفضل.
هناك صحابية جليلة على العين والرأس رضي الله عنها كانت حاملا، كانت حامل وكانت تريد الفراق وزوجها يحبها، فقالت له طلقني طلقة. قال لا قالت طلقني طلقة. طيب بها نفسي. وكانت تشعر بالطلق،
طلق الولادة.
أيوة. طلبت الطلاق وهي تشعر بالطلق، والرجل الزوج لا يدري أنها تشعر بالطلق وقد خبأت هذا. فلما ألحت عليه أراد أن يطيب نفسها كما قال فطلقها. فبعيد أن طلقها، وليس بعد إنما إيه؟
بعيد.
بعيد. بعيد أن طلقها وضعت. انتهت إيه؟
العدة.
انتهت العدة. فإذا كان
يا لحية للنساء.
فإذا كان
بس دول نساء فقهات صحابيات
جداً. فإذا كان يريدها فلا بد من إيجاب وقبول وولي وعقد. وشهود ومهر وإعلان وعقد. وهي موافقة ولا لا؟ هو تقدم إليها مش موافقة خلاص يأتي إليها الخطاب.
طيب في الحالة دي إيه حكم الطلاق ده؟ يقع؟
يقع.
هو لا يدري بس هو هي طلاق حيلة.
بس طلاق وقع. هو طلاق صريح ومنجز. أنت طالق.
بتقول صحابية.
أي نعم رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
وهو صحابي.
ليه بنقول الكلام عظمة سياق يعني سوق هذه الروايات؟ إن نقول للنساء والرجال والبيوت والسادة المشاهدين إن حتى زمن الصحابة يعني خير جيل على وجه الأرض كان يحدث فيه مشاكل، فهونوا على أنفسكم.
وأيضا يا
مش كده يعني كدرس أو
وأيضا يا شيخ مصطفى أن المرأة صاحبة حق.
في الإسلام.
أي صاحبة حق ومكانة
ومقال.
صاحبة حق ومكانة ومقال.
ما حدش بيقول إن إحنا بننصر الرجال على النساء أبداً. ما عندناش المعركة دي أصلاً.
أبدا. هو ده يا أخي يعني صلى على الرسول.
صلى الله عليه وسلم.
هلك هالك. هلك هالك. وترك امرأة. خدت من ده إزاي؟ وترك امرأة وبنتا.
هلك هالك يعني مات إنسان.
يعني مات إنسان.
عشان لغة الفقه.
أيوة بنترجم. وترك امرأة زوجة وبنتا وعشرة إخوة أشقاء. الزوجة هتاخد التمن والبنت هتاخد النص والعشرة إخوة هيشتركوا في الباقي.
يا سلام.
يبقى البنت اللي خدت النص دي خدت أكتر من عشر رجال عنهم
عشان بس بيقفوا عند حتة للذكر مثل حظ الأنثيين بس
لأنهم لأنهم لا يعلمون ما وراء ذلك. ما هو أخذت النص هي وعممها عشرة أخذوا ما جيش حاجة بالنسبة له إن هم أخذت الثمن وهي أخذت النص والباقي اللي عممها العشرة. يبقى هي أخذت أكثر من كل أعمامها مش من واحد من عمها مش عم واحد من أعمامها اخذت من كل اعمامها لو جمعتها.
وده 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 مصدر واحد من مصادر حقوقها.
وده مصدر
انما لها نفقات وليها
هذا على سبيل المثال وليس الحصر.
وليس الحصر.
هذا على سبيل المثال وليس الحصر. اين حتى نبين ان المراه لها مكانه في الاسلام. يا اخي ربنا جل جلاله ما افرض في القران سوره اسمها سوره النساء
من الطوار
من السبع الطوار.
الله الله.
وهناك سوره اخرى اسمها النساء القصرى اللي هي سوره ايه
الطلاق.
الطلاق اسمها النساء القصرى. والخطأ الشائع بين كثير من الناس أنهم يقولون النساء الصغرى ولا يوجد في القرآن صغرى.
نعم.
وإنما النساء الإيه
القصرى. أنا كنت بقول كده والحمد لله فضلتك بركة هذه الحركة تعلمت وصححت النفس يعني.
هذا من رفعتك.
الله
بارك الله في عمرك. فالشاهد في كلامنا يا سيدي أن الله تعالى أفرض في القرآن سورة اسمها سورة مريم
الله
باسم امرأة.
يا سلام.
خدت بالك ازاي؟ فسورة النساء ومن السبع الطوال والنساء القصرى اللي هي الطلاق وسورة مريم الصديقة رضي الله تعالى عنها. خدت بالك ازاي؟ هذا كله ألا يدلل على مكانة المرأة في الإسلام التي هي أمي وأمك وزوجتي وزوجتك وأختي وأختك وبنتي وبنتك وعمتي وعمتك وخالتي وخالتك وجدتي وجدتك وهؤلاء موطن التكريم والاحترام وحينما نذهب إليهم ونسلم عليهم ونقبل الأيدي ونقبل الرأس ونقول يا عمتي لا تنسيني من صالح دعائك يا خالتي لا تنسيني من صالح دعائك يا جدتي لأن جدتي وجدتك وراها إيه إلا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة على النبي وقراءة القرآن والدعاء والصلاة وقيام الليل فهي أقرب إلى الله لأنها تشعر بأنها قريبة من دار البرزخ ومن الرحيل إلى الآخرة ففيها تقى ونقى وصلاح وورع لذلك نتوسل بها. كيف نتوسل بها؟ أي نطلب منها الدعاء بقصد نفعها ونفعنا.
الله الله الله. ويمكن السادة المشاهدين ما نخبيش عليهم حاجة احنا قبل ما نبدأ تسجيل هذه الحلقة كان حوار بيني وبين سيدنا الشيخ أبو بكر الحنبلي عن والدته رحمها الله ورضي عنها وكيف ربت عدد من العلماء والمدرسين والخطباء وكيف كانت تحفظ من زوجها الوالد رضي الله عنه أيضا ورحمه الله العلم النافع وكانت أمية لكن كانت جامعة تخرج الرجال. نجي لها في حلقة خاصة بقى نصل ونقول حول هذه السيرة الطيبة
وأسكنها الله فسيح جناتي
يا رب
هي وأبي رحمة الله
آمين يا رب العالمين. إذا كده احنا عرفنا الـ كيف يقع الإكراه في الطلاق.
أي نعم.
بتهديد بالقتل أو الضرب الشديد. نعم. المبرح أو الحبس
القيد.
أو القيد
نزع
التكتيف المال. يعني أو نزع الملكية أو أرض مال أي حاجة
كان هذا المال
ما
عقارا الإنسان. أو مالا سيولة. نعم. أو ربما تكون سيارة أرض عمارة
شيء مهم للإنسان. طيب في هذا السياق معلش وقفت عند الإكراه عشان إيه الناس ليها حيل في هذا. واحد تزوج أرملة يعني بعد وفاة زوجها طبعا وتزوجت واحد وهي ليها أولاد من زوجها الذي مات ومنهم شباب لكنها صغيرة في السن أو تحتاج لزوج فتزوجت سرا بعيدا عن يعني أو زواج صحيح بس أحد أبنائها لا يعرف دخل لقى هذا الرجل معها فالراجل كان معه وثيقة دواء قال ده دي مراتي ودي أمك مراتي وأنا متجوزة على سنة الله ورسوله طلقها حالا دلوقتي. ده أنا بحكي لحضرتك حادثة وقعت وأمثالها كثير في المجتمع للأسف. ف فطلقها، ان الولد يعني
يكاد ان يقتله،
يكاد ان يقتله، وكانت صدمة بالنسبة له، فالرجل توقع كل شيء فطلقها. هل يدخل في هذا الإكراه؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لهذا الابن: يا ولدي، يا أيها الحبيب المحب، أنت قرأت متعبدا لله قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
نعم.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما إيه؟
أوف.
ولا تنهرهما، وقل لهما قولا إيه؟
كريما. الله.
واخفض لهما جناح الإيه؟
الذل
من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا ما أمر الله جل وعلا به، هذا أولا. وثانيا، ثبت في الصحيح أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال إيه؟ أمك. قال ثم من؟
أمك.
قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثلاث مرات قال إيه؟
أمك.
وفي الرابعة قال أبوك. ثم من؟ قال ثم أدناك فأدناك، أي الأقرب إليك فالأقرب إليك. فوصى الله على الأم ثلاث مرات: حمل وولادة ورضاعة وتربية، حمل وولادة ورضاعة وتربية.
لكن هو يعني أصابته الغيرة أن يجي الرجل تاني مكان أبوه بالعادات والتقاليد.
نحن مقدرين مقدرين هذا. فدي رقم اثنين الحديث. طب رقم ثلاثة: أمك هذه التي هي في الأربعين من عمرها، عندنا 40 سنة وانت عندك 20، انت يا شاب اللي دخلت اللي فيك الغيرة والحمية عندك 20 سنة، رجل بالغ. راشد عاقل صحيح، خدتوا عندنا زي الله جل وعلا أودع في النساء جميعا الرغبة في الرجال، وأودع في الرجال الرغبة في النساء، وأمك حصان رزان. أمك أيها الشاب حصان رزان، لا تريد الفاحشة، لأنها تتعبد لمولاها بقوله: ولا تقربوا الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيل. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهي تريد العفاف، تريد النكاح ولا تريد السفاح. فحدث بينها وبين الرجل إيجاب وقبول بوجود ولي وشهدين ومهر وإعلان، خطر إزاي؟ وتم الزواج شرعي، لكنك لم تعلم. لماذا لم يعلموك؟ لأنهم يعلمون منك أنك سترفض، فأصروا بالأمر وخبأوه عنك احتراما لمشاعرك. فعليك أن تستشعر أن أمك لحم ودم وإحساس، وفيها رغبة جنسية صرفتها في قناة الحلال وأبعدتها عن القناة الحرام.
وهذا لا يعيبها، بل تشكر على ذلك.
وكيف لو أنها وقعت في جريمة الزنا؟ أولا كبيرة من الكبائر. طب ثانيا هي ترجم حتى الموت. طب ثالثا فضيحة لك ولذريتك حتى إلى سنوات عديدة.
ما هي دي صرخة محتاجين نقولها في، يعني نصرخ بها في أذان المجتمع، لأن أحيانا العادات والتقاليد والأعراف الباطلة
ترصناها
تتقدم على شرع الله عز وجل.
والله تعالى قال كما تعلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبالمناسبة الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، فأسماء بنت عميس صحابية جليلة رضي الله تعالى عنها، يعني اكتحلت عينيها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مسلمة ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه وماتت على الإسلام ولا تعرف الصحابي كما هو معلوم. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة للطيار، لجعفر الطيار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي.
الله أكبر.
وقد استشهد في غزوة مؤتة في كرك أردن الشام في رضي الله عنه. فلما استشهد جعفر ابن أبي طالب اللي هو ابن عم الرسول، من تزوجت أسماء تزوجت صديق الأمة الأكبر، أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال فيه ثاني اثنين ذهما في الغار، وقالوا يتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له
يتزكى
هو أبو وما بكر، هو أبو بكر. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربي الأعلى سوف يرضى. ربنا قال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم، حينما أراد أن يمنع النفقة عن مصطح بن أساسة لما تكلم في أمنا عائشة في حادثة الإفك، قال بلى يعني أنا أحب أن يغفر الله لي، وجعل النفقة مستمرة. الشاهد يا سيدي أن صديق الأمة الأكبر تزوج أسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد جعفر الطيار. فلما مات صديق الأمة الأكبر تزوجها علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه، اللي هو أخو مين؟
أخو جعفر. يا سلام.
طب لو أن امرأة يا شيخ مصطفى في هذا الزمان في حي من أحيائنا أو في قرية من قرانا تزوجت بثلاث رجال، الناس يقولوا إيه؟ عينها فارغة قلت الأدب.
للأسف
يقولوا عينها فارغة قلت الأدب،
إنها تزوجت وهذا الزواج شرعي.
طب لماذا سيقولون هذا؟ لعدم فقههم، لعدم إيه؟ فقيه. وهذه الصحابية الجليلة الحصان الرزان العفيفة المتعففة رضي الله تعالى عنها تزوجت بجعفر وهو من أهل الجنة، أشبهت خلقي وخلقي، وتزوجت بأبي بكر الصديق وهو قطعا من أهل الجنة، من أوائل العشر المبشرين من الجنة أول واحد، وتزوجت بعلي بن أبي طالب وهو من العشر المبشرين بالجنة،
وأخو جعفر،
وأخو جعفر
زوجه الأول.
وبعدين من الطريف يا شيخ مصطفى إن ابن أبو بكر الصديق ابن أسماء من أبو بكر الصديق، ابن أسماء بنت عميس منين؟
من أبي
من بكر الصديق. وابن أسماء من جعفر ابن أبي طالب، بيلعبوا مع بعض إخوات من الأم. اتشكل مش أطفال.
أيوه.
اتشكل. فعلي بن أبي طالب اللي هو زوج قال اقضي بينهما يا أسماء، فقالت لابن أبي بكر إن أباك خير شيوخ المسلمين، وقالت لجعفر إن أباك خير شباب المسلمين، قال والله أسعدتيني بما وفقت إليه،
شوف الأمة
ولولا هذا لغضبت لو قلت غير هذا.
الله أكبر.
فانظر إلى
يا سلام، مجتمع نظيف
جدا،
مجتمع بيعيش في النور.
أي نعم.
ليس عنده سراديب ولا حيل ولا كذا. صحيح. لذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنما إحنا اللي بنخترع عادات وتقاليد ونحاكم بها أنفسنا فيحصل مشاكل جانبية، وللأسف الشديد كما حدث في المشكلة اللي طرحنا. الحلقة انتهت بما فيها من خيرات وبركات ولطائف جميلة. كعادتي أستمع مع حضراتكم لفضيلة العلامة الشيخ الفقيه أبو بكر الحنبلي، جزاك الله خيرا سيدنا، أحسن الله إليك. وحلقة قادمة بإذن الله مع سيدنا الشيخ أبو بكر في الملتقى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بها.